أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النصوص التي يمكن أن يستدل بها على أن الحلال المخلوط بالحرام يكون ويجب فيه الخمس، ومنها ومن الروايات، وإن كنا نحن أكملنا هذا المطلب، ولكن رأيت رواية للمفيد. والمهم في هذه الرواية ليس لأجل إثبات أنها دالة باعتبار أنها سندها ضعيف، إنما الشيء الذي يوجب أن نذكرها هو إثبات أن المفيد رحمة الله عليه وفي المقنع يذكر هذه الرواية في قبال من نسب إليه أنه لا يقول بالوجوب بل يقول بعدم الوجوب. فلأجل هذا الأمر أحببت أن أضم هذه الرواية إلى تلك الروايات لكي يثبت أن المفيد رحمة الله عليه ممن التزم بهذا الأمر. والرواية هي كما عن الصادق: وسئل عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال: يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس. هذه الرواية ذكرها المفيد رحمة الله عليه في المقنعة، والرواية واضحة الدلالة على المطلوب، وهذا يقرب أن يكون الشيخ المفيد رحمة الله عليه ممن يقول في الوجوب، وإن لم يعد هذه الرواية هذا الحكم وهذا القسم في جملة ما ذكر في المقام من الأقسام الأخرى للخمس. على كل حال، الشيء الذي نرجده في الرواية هذا الأمر، لكن في المستند قال بأن هذه الرواية لا قصور في دلالتها، فإن ظاهرها إرادة الخمس المعروف وأنه هو السبب لطهارته، ولكنها ضعيفة السند بالإرسال، ويؤكد وهنها عدم التزام المفيد رحمه الله بمضمونها، حيث نسب إليه أنه لم يوجب هذا الخمس. هذا وين ذكر في المستند، وحديثه كما ترى، لأن نحن بعد أن يثبت أن الشيخ المفيد رحمة الله عليه ذكر هذه الرواية في المقنعة، فهذا لا يبقي مجال لهذا الاحتمال مع عدم الدليل على القول بأنه ممن لا يقول بالوجوب بل يقول بعدم الوجوب، ليس إلا لأنه ما ذكر هذا الحكم في عداد الأمور التي يجب فيها الخمس. ما لا ألق، هو المقنع على أساسية هذا الكتاب الفقهي الفتوائي واللي علق عليه التهذيب. فإذا يعني بعبارة أخرى، كما قلنا في القسم الأسبق هم ذكر عن المفيد وغيره هذا الأمر، وكذلك هنا، فنحن الشيء الذي نقوله أن مجرد كونه ما ذكره، حتى هناك قلنا مجرد أنه ما ذكره لا يدل على العدم، فكيف إذا كان فيه رواية وهذه الرواية ذكرت في المقنعة؟ فالإنصاف أن هذا الكلام فيه غير محله. والحاصل إلى هنا الشيء الذي انتهينا، أن النصوص التي ذكرناها وإن لم ينهض بعضها بإثبات المطلوب، إلا أن البعض الآخر ناهض بإثباتها، خصوصا إذا انضم إليه واعتضد بالشهرة المحققة. وهذه بالحقيقة القدر المتيقن منها هي رواية مروان عمار بن مروان واليشكري، ورواية السكوني موثقة السكوني وغيرهما. حتى هذه الرواية المفيد إذا كانت من حيث أنها مجبورة بعمل الأصحاب، فأيضا نقول بحجتها. بس إحنا عندنا ما يكفي فيه مستندين إلى هو. كيف إذا ترى أن مثل الشيخ المفيد يجعل هذه الرواية في المقنعة، والتي هي أشبه بالكتاب الفتوائي؟ فالإنصاف أن الروايات، نقول يكفينا الآن، يكفينا الروايتان اللتان لا إشكال في صحتهما، خصوصا منا نحن الذي بنينا على أن عمار بن مروان هو ثقة بلا إشكال ولا ريب، وحينئذ تكون الرواية صحيحة بلا إشكال، ويزيد عليها أيضا موثقة السكون. فإلى هنا ننتهي إلى أن مقتضى هذه الروايات القول بالوجوب، ولكن هناك وكثيرون هم الذين استشكلوا في هذه الروايات وقالوا أن هذه الروايات لها معارضات، وبالتالي لا مجال للأخذ بها مع وجود المعارض. الذي قسموه إلى المعارضات قسموه إلى أقسام ثلاث، يعني البعض السيد الروحاني الآن في المنطقة قسم إلى هذه الأقسام، أنا هم جريت عليه، والرواية اللي ذكر أنا أيضا ذكرتها. السيد الروحاني رحمة الله عليه ذكر أنه ثلاث أقسام يمكن أن تكون، أو ثلاث طوائف من النصوص يمكن أن تكون معارضة، وهي الروايات التي وردت تقول بحلية المال المختلط، هذه معارضة. الروايات الأخرى التي تقول بعدم حلية المال المختلط، هذا عكس ديج، لكن هي أيضا تكون معارضة لمقامنا. نحن نقول بالحلية بعد الخمس، وهؤلاء يقولون بعدم الحلية مطلقا. القول الثالث والروايات الواردة في مجهول المالك، وأنه يتصدق به على الفقراء، هذا التي يعني أو الطوائف التي يمكن أن تذكر في المقام. الآن نأخذ طائفة طائفة لنجد هل أنها دالة على المطلوب كما يقولون أو لا، وهل أنها معارضة أو لا. إذا كانت معارضة كيف نجمع بينها؟ نتكلم الآن عن الطوائف طائفة طائفة. الطائفة الأولى هي الطائفة التي قالوا بأنها ظاهرة في حلية المال المختلط مطلقا من دون تقييد، وهذه عدة روايات. الرواية الأولى موثقة سماع. موثقة سماع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول، يعني هو صاير فقيه، فيقول وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، ولكن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال، ومحل الشاهد هذا: إن كان خلط الحرام بالحلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. فالإمام عليه السلام يقول إذا اختلط الحرام بالحلال حينئذ فاختلطا جميعا بحيث لم يعرف الحرام، قل فلا بأس، يكون ما عمله وماله الذي أخذه يكون حلالا له، وتصرفاته تكون حلالا له. هذه الرواية إذا تأملنا فيها نقول نحن إذا عدنا إلى قوله إن كان خلط الحرام حلالا، ما هو فاعل خلط؟ إن قلنا أن فاعل خلط هو الذي أخذ من بني أمية وأصاب من بني أمية مالا، إذا هذا الذي خلط الحلال بالحرام، الرواية الحقيقة تكون مشكلة وتكون دالة على مطلوبهم. لماذا؟ لأنه نحن إنما نقول بأنه يكون مختلط ويحلل بواسطة الخمس. الآن الرواية لا تقول ذلك، تقول بمجرد الخلط أن مجرد الخلط سبب في التحليل، قبل الخلط لا تحليل، بعد الخلط تكون تحليل، يكون هذا الخلط محللا. فكأن الرواية تقول أن تأخذ المال الحرام عينا ميسر، صار مختلط جاز لك، كأن الرواية تقول هذا المعنى. هذا إذا جعلنا شنو فاعل خلطة، إذا جعلناه هو الشخص، يعني عندما يقول إن كان خلط الحرام حلالا فحينئذ يكون ظاهرها هذا، يعني أن هذا الشخص مو المال الذي في يده لم يكن مالا حراما معزولا، إنما خلطه بمال آخر حلال فاختلط بحيث لم يتميز الحرام من الحلال، عند ذلك حل له المال كله ويجوز له التصرف فيه بما يشاء. هنا تكون بعد ظاهرة فيما يقولون أنه محلل، لأن ما وقف على خمس ولا وقف على شيء آخر. أما إذا رجعنا إلى الرواية وأردنا أن نتحقق منها وقلنا بأن هذا إن كان خلط يعني خلط الحرام حلالا، الحرام هو فاعل الخلط، أو نجعلها من المبني للمجهول بأن نقول خلط الحرام حلالا، شو تكون؟ يعني إذا كان مختلط، إذا كان مختلط وين راح تكون ظاهرة في ماذا؟ تكون ظاهرة في أن المختلط مو أن الذي استلم من بني أمية وأخذ من بني أمية هو الذي اختلط قبل أن يصل إليه، ما نقول مو استلمه مختلطا يصير مشكلة، معناه أنه فيه حلال ومحرام صار نفس الشيء ما خلصنا منه. أما بلي خلي ما يكون معلوم، خلو شو يسوي؟ مو إذا نقول تعبيرك يكون مو هالشكل، يقول أخذه بعد اختلاطه فيصير قطعا في عنده. احنا اذا نريد نقول اذا كان الامام عليه السلام كما يبدو، وانا هنا أنا اقولا للارتكاز، يعني الارتكاز عدم تعقل او ارتكاز المرتكز ان مجرد خلط الشيء بالحرام لا يحلله، هذا امر ارتكازي، كل احد يرفضه. واحد يقول له يا بنت عندك مال حرام فاخبطه يا حلال، حرام حلال يصير كل حلال، هذه القضية يرفضها العرف ويرفضها الارتكاز. فإذا كان يرفضها الارتكاز معناه راح يصير ظهور الرواية، راح يصير ظهور الرواية في الأمر الثاني، يعني معناه أن الاختلاط عند بني أمية، أما هو فأخذ مالا مختلط فيه الحرام، من أين لنا أنه هو أخذ المال الحرام؟ إذن صارت إمكانية لأن يكون المستلم والذي أصاب من بني أمية أصاب مالا حلالا كله أو كله، ولو احتمالا، لأنه غاية ما هناك أن مجرد الاحتمال هذا يحول القضية إلى شبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي. وبالتالي الإمام عليه السلام يريد يبين هذه القضية، وأنه المال إن كان مختلط بالحرام فحينئذ يمكن أن يكون أخذ الشيء حلالا، يصير شأن غيرها، وإن كان لا الأمر ليس كذلك، فحينئذ يكون في مثل هذا الحال لا يجوز أن يتطرق فيه، لأنه مو مختلط وإنما أخذ مالا حراما مو مختلط بالحلال. هذا ما يمكن أن نجيب على هذه الرواية. وبالتالي إحنا نقول مجرد الشك والاحتمال هو كافي، لأن نحن لا نعرف أن فاعل خلطة ياهو هل هو المستلم من بني أمية أو أن الفاعل هو اللي يقصد الإمام عليه السلام بيان خلط بعضها بعضا، أن الحرام خلط الحلال يعني فاختلط معا، يقرب هذا المعنى. فعندما يقول إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا، فكأنه هناك مال مختلط فيه الحلال والحرام، جاء هذا الرجل أخذ جزءا منه، من أين لنا أنه أخذ حراما مع الحلال؟ ممكن أن يكون كل حلال، يمكن أن يكون كل حرام، يمكن أن يكون من هنا وهنا. نتيجة هذا أمر محتمل، وإذا صار محتمل فالشبهة تحولت إلى بدوية، يمكن أن يكون ما أخذه حلال. هذا بعد فهم هذا المطلب من الرواية، تكون الرواية أجنبية بالمرة عما نحن فيه. إحنا حديثنا أن يكون هناك مال مختلط حلالا وحراما، أما لما كان يحتمل أن يكون ما أخذه يعني الذي حصل من بني أمية والذي أصاب من بني أصاب مالا حلالا كله، وبالتالي حلالا، وبالتالي لا مجال لهذا الاحتمال معه. هو ميتي، هي ميتي، وهذا أنا هذا اللي أقول في يعني تعبيري، وإن عبيت ذلك فلا أقل من احتمال ذلك، فلا يعلم حينئذ تعلق العلم بالمال المخلوط، وبالتالي تكون أجنبية عما نحن فيه. هذا هو عبارة عن الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. هذه الرواية الشريفة لا تحتاج إلى مزيد من الكلام، باعتبار أنها من الروايات التي تدلل على أن الشبهة المحصورة غير المحصورة يجوز التصرف فيها، فهذه من قبيل هذا المعنى ولبيان هذا المعنى، أن الجبن إذا أكو جبن بالسوق وعلمنا أن هذا الجبن مثلا من نجس أو لأنه من غير حلال الأكل أو إلى آخره، لا نترك الجبن كله في العالم من أجل مكان واحد، أترك جميع ما في الأرض كما تقول الرواية غير الرواية، أترك جميع ما في الأرض. إذن الرواية في الشبهة غير المحصورة، فلما تكون الرواية في الشبهة غير المحصورة تكون أجنبية عما نحن فيه، ومنظورها أنه من أين لنا أن المال الذي نأخذه أو الأكل الذي نأكله هو حرام بلحاظ هذه الجهة، فيمكن أن يكون ما وصل يعني ما كان بيده كله حلال. هذا الأمر الثاني، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة صحيح أبي بصير قال سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة، والواحد سارق أو خائن أجي أنا أشتري من عنده، فأما السرقة عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. بس إحنا إلا أن يكون في متاع السلطان من شغلنا فيما قبله. قول الإمام عليه السلام لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ظاهر في ماذا؟ حتى يصير احتمال الحلال بيده، يصير كل حلال، خصوصا إذا فأما السرقة بعينها فلا. فشنو الفارق؟ السرقة يعني المال المسروق، فأنا أتري مثلا أشتري من شخص سارق، فمر أنا أعرف أن هذا المال الذي أعطاني إياه هو مال مسروق، مر ما أعرف، يمكن أن يكون عند حلال وعند الحرام، فهو يتحمل الإثم إذا كان هذا مسروق. أما بالنسبة لي فالقاعدة الأولية هي أن يجوز أن أشتري الاحتمال أن يكون حلالا، خصوصا وأنه تكون حينئذ اليد هي دليل على الإمارة على الملكية، وبالتالي أنا أحتمل يعني الإمارة قامت لي على أن هذا ملكه، وإذا ملكه يجوز شراؤه. والسرقة ما تسوي ملك، لكن أنا هنا عندي يد واليد إمارة على الملكية، وبالتالي يجوز لي أن أخذ على ضوء هذه بهذا المال، ويعني بهذه الإمارة وأعمل عليها فأشتري المال. والرواية واردة في هذا المقام. ومن الظاهر أن قوله قال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، ظاهر في اختلاط السرقة بمال السارق فلا يعلم بحرمة المشترى، ومن ثم فإمارية اليد كافية في إثبات ملكية السارق للمشترى، فتكون أجنبية عما نحن فيه، ما عندنا مال مختلط بحلال بحرام. نعم، هناك روايات وردت في خصوص الربا، نقرأها لنجد أنه ماذا يمكن أن نستفيد منها. منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل فقال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثه منه أو ورثه منه قد كان أو ورثه يعني ورثه الوارث منه قد كان يربي يعني يتعامل بالربا، وقد أعرف أن فيه ربا، أعرف أنه المال الذي ورثته فيه ربا، وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، يعني ما يطيب لي أن أجي أكل المال الحلال لأن أنا أعلم بأنه هو مختلط، مختلط لأنه فيه منا ومنا، لأنه هو قال أنا أستيقن ذلك، أستيقن أن فيه الخمر فيه كذا. وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الأجاز فقالوا لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك إلى أهله، ومكتوب الرواية ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا لك، كله هنيئا لك، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، يعني اجتنب الربا، لا تتعامل بالربا بالوقت الذي يحل لك، لكن لا يعني أني أنا أسوغ لك المعاملة بالربا، بل اجتنب الربا. هذا مجمل هذه الرواية. الرواية الثانية كما ترى أخو أن واقع الحال أنه الإمام عليه السلام عندما يقول إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله أيضا فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، هذه الرواية كما تلاحظ يعني ظاهرة من كلام الإمام بمقتضى إطلاق كلام إن كنت تعلم ما فيه، حيث قيده بأمرين يكون هو معلوما هذا الأمر الأول، الشيء الثاني يعرف أهله، فمن دونهما معناه شنو؟ معناه يحل، لأن هو قيد خصوص هذين الأمرين، ومعنى ذلك فيحل نفس الربا للوارث مو المورث، حديثنا عن الوارث فيحل للوارث ولا يحل قد لا يحل للمورث، على كل حال المورث وأغفل الإمام عليه السلام. فإذا هذه الرواية تكون ظاهرة في أن المال يكون حلالا عندما يكون غير معروف بعينه وغير معروف الصاحب، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي صحيح الآخر، صحيح الحلبي أيضا الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام ولو أن رجلا ورث أبيه مالا من أبيه، ولو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. هذه الرواية أيضا على من هو للأولى، حيث الشيء الذي نجده في هذا المقام أنه إن عرف هذا المال أنه ربا رده إلى أصحابه، وإن لم يعرف فليأكله أكلا حلالا طيبا. ومنها خبر أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل أربى بجهالة، يعني عمل الربا واستعمل الربا بجهالة ثم أراد أن يتركه، قال: أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل. هذه الروايات الثلاث كأنها واضحة الدلالة على أن الواجب في مثل هذا المقام هو في خصوص، يعني وجوب رد المال الحرام هو في خصوص ما إذا تعين، أما من دون التعين فحينئذ لا يجيه، وأنه يتحول إلى حلال. هذا ما قد يدعى، وبالتالي يكون المختلط الحلال بالحرام يكون حينما يكون إرثاً. من الروايات اختصت ما عدا الأخير اختصت كأنه بهذا الأمر، بالنتيجة مال الربا كأنه يكون حلالا مع الاختلاط دون ما إذا لم يكن كذلك. هذه روايات ثلاث، ويمكن أن يستفاد منها هذا المعنى، وهو أن مال الربا يكون حلالا، وبالتالي يلزم أن نقول بأن المختلط بالحرام يكون دالا على كذا، فتعارض الروايات التي وردت في أنه يدفع الخمس ويحل، وكأن التحليل يكون بدفع الخمس، فإن هذه الرواية تقول يحل وإن لم يدفع خمسا، بمقتضى ظاهرها أنه يحل وإن لم يدفع خمسا. هذا قد أجيب عليه بعدة وجوه نتعرض لها إن شاء الله في الدرس المقبل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.